الكافر من الدين. اللهم اشفعنا للعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا صالحة في وجهك الكريم. قوله وكل لفظ فهو بالنسبة إلى لفظ آخر مرادف له أن توافق في معنى الله الخلق. بعد أن تقدم الكلام حول تحكيم اللفظ كان الكلام المتقدم حول تحكيم اللفظ القياس إلى معناه كما تقدم الكلام. أما الآن يريد الحديث حول تحكيم اللفظ بالقياس إلى غيره من الألفاظ من قياس لفظ إلى لفظ آخر. فإذا قسنا لفظ إلى لفظ آخر لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يتوافقا يعني أن يكون اللفظان بمعنى واحد، وإما أن يتباين ويفترقا. فإذا توافقا يعني كان اللفظان بمعنى واحد عبر عنهم بألفاظ مترادفة، وإذا تباينا عبر عنهم بالألفاظ المتباينة. ثم بين معنى الترادف، ليس من الترادف بالترادف إلا أنه أولا الرديف معناه ركوب أحد خلف الآخر، فقال له رديف أردفني أو أردفه يعني أركبه خلفه، فطبيعي إذا يركب خلفه لابد أن يكون المركوب متحد مركوب واحد ويرتفه خلفه على مركوب واحد. هكذا في الألفاظ المترادفة المعنى واحد ويترادف اللفظان كل منهما على هذا المعنى الواحد، يعني وكأنه المعنى مركوب واحد متحد يترادف عليه اللفظان. أما المتباين كما يقول متباين متباين لعدم اتحاد المركوب، ترادف لاحظون في مركوب واحد هذا عدم اتحاد المركوب، وإنما هناك مركوبان أي يعني معنيان هذا المعنى له اللفظ فيصح أن يكون هذا اللفظ ينطبق على هذا المعنى ثم هذا اللفظ بالنسبة إلى هذا المعنى، فالافتراق المعنى بينهما سمي بالألفاظ المتباينة. ثم يذكر نقطة وهي أنه بعض الناس كما يقول من الناس من ظن أن مثل النافخ والفصيح والسيف والصارم قالوا من الألفاظ المترادفة، لأن السيف والصارم من الألفاظ المترادفة وكذلك النافخ والفصيح. هؤلاء الذين ظنوا بأنهم من الألفاظ المترادفة لحوا الذات مصداق وعبارة أخرى، فعندما نقول ناطق أو نقول فصيح فإن الذات الخارجية المصداق الذي ينطبق عليه لفظ الفصيح لفظ الناطق والفصيح هو مثلا زيد الخارجي عمر الخارجي الفطر الخارجي، أما من ناحية مفهومية لم يلحوا ذلك، فكأنما نظروا في الترادف الاتحاد في الذات على هذا الأساس قالوا بين هذين اللفظين ترادف. كذلك في المثال الآخر السيف الصارم، فعندما يقول السيف الصارم في الخارج مصداق الخارج دي أو ذات الخارجية واحدة، فإن هذا الشيء الخارجي قال له السيف وقال له ما لاحظ الذات لاحظ المصادية يقول الخارج هو ترادف. هذا ظنهم لأن الترادف يلحظ فيه المفهوم، الترادف يلحظ فيه الاتحاد في المفهوم لا الاتحاد في الذات، وانما قطعا كلما اتحد اللفظان في المفهوم لازم ذلك ان يتحدا في الذات، اما انه بالعكس اذا اتحدا في الذات لا يلزم من الاتحاد في المفهوم. فمثلا عندما نقول اسد وليس، مثلا اسد وليس لفظان مترادفان لمعنى واحد، فإن مفهوم الأسد يتحد مع مفهوم الليل، وبالتالي إذا اتحد المفهوم يلزم منه أن يكون الذات الخارجي أيضا واحد، يعني المصداق اللي ينطبق على لفظ الليل اللي ينطبق على لفظ الأسد شيء واحد وهو الحيوان المفترس. أما إذا جئنا إلى الناطق والفصيح مثلا فإن مفهوم الناطق يخالف من مفهوم الفصيح يفترق عن مفهوم الفصيح. كذلك السيف والصارم، السيف والصارم بينهما عموم وخصوص مطلق، فإن هي قطعا كل استغانة المفهوم غير بينهما من حيث الإطلاق، كل صارم سيف وليس كل سيف صارم، بالتالي أن مفهوم السيف يبان إلى إشتاق مفهوم الصارم إن كان خامس تعيين الإطلاق، يعني لا يلزم من اتحاد الذات اتحاد المفهوم، ولكن يلزم من اتحاد المفهوم الاتحاد هذا تمام الكلام حول الترادف والتباع. أقول ما مر من تقسيم اللفظ كان بالقياس إلى نفسه للصدر التقسيم الأول وبالنظر إلى نفس معناه التقسيم الثاني، وهذا تقسيم للنفس بالقياس إلى غيره من الألفاظ، فالنبذ إلى نصدره إلى لفظ آخر فلا يخلو إما أن يتوافقا في المعنى ومعناهم واحد تكون معناهما واحدا، أو يتخالفا في المعنى أن يكون لأحدهما معنى وللآخر معنى آخر. فإن كانا متوافقين فهو مرادف له عن اللفظان، واللفظان مترادفان أخذا عن هذا اللفظ مترادفان أخذا من الترادف الذي هو ركوب أحد خلف آخر، كأن المعنى مركوب واللفظان راكبان عليه فيكونان مترادفين كالليث والأسد، فإن الليث والأسد يركبان على معنى واحد هو طيب المشترك في الخارج، وإن كانا مختلفين فهو مباين له واللفظان متباينان، لأن المباينة المفارقة، ومتى اختلف المعنى لم يكن المركوب واحد، فيتحقق المفارقة بين اللفظين للتفرق بين المركوبين كالإنسان والفرس مثلا. وإن الناس من ظن أن مثل الناطق والفصيح ومثل السيف والصارم من الألفاظ المترادفة لصدقهما على ذات واحدة، وهذا الظن فاسد وهو فاسد، ظن الناس ومن الناس من ظن ذلك وهو هذا الظن فاسد. لماذا؟ لأن الترادف هو الاتحاد في المفهوم لا الاتحاد في الذات، مو معنى ذلك أنه ينفي الاتحاد في الذات، لازم الاتحاد في المفهوم لا بد من الاتحاد في الذات، لكن لا يلزم معك. نعم الاتحاد في الذات من لوازم الاتحاد في المفهوم بدون العاج، أي لا يلزم من الاتحاد في الذات الاتحاد في المفهوم، وإنما يلزم من الاتحاد في المفهوم الاتحاد في الذات. كل هذا الكلام اللي تقدم كما قلنا المنطقي ما ينشغل، لأن هذا حديث عن المفرد، تقسيمات المفرد عن اللفظ المفرد إذا تنورت من هذا الكلام. المنطقي ليس له وظيفة مع المفرد، أو ما يخرج دائرة عمله، وظيفتنا إحنا مع المركب ثم ليس مع كل المركب كما سنقول. المركب راح ينقسم إلى كلام، راح ينقسم إلى ناطق، المركب الناقص لا يرتبط بوظيفة الغرض، ثم المركب التام أيضا ينقسم إلى قسمين، مركب تام خبري، مركب تام إنشائي. والمنطقي ما وظيفة لا تتعلق بالمركب التام الإنشائي، وإنما تتعلق وظيفته بالمركب التام الخبري فقط، هذا اللي راح يتعلق، وهو الأمر اللي راح نحمله معنا إلى الجزء الثاني إلى مباحث قضايا. في تقسيمات الى المركب التام والمركب الناقص. المركب التام يعرفونه ما يصح السكوت على، المركب الناقص ما لا يصح السكوت عليه، من قبل من لا يصح السكوت عليه من قبل المخاطب، هو مختلف فيه لانه هل يكون من قبل المخاطب او من قبل المتكلم، والأرجح أنه من قبل المخاطب للمتكلم، ما لا يصح السكوت عليه من قبل، ما يصح السكوت عليه من ثم يعني تنظر إلى الخبر نفسه ممن من شأن ما يصح السكوت عليه، والخبر الخبر أنت لا يقصه بنفسه، وإنما المتكلم يعني هذا إذا تقول تقول بالإثم في الإثم، يعني من الجهتين يعني المتكلم وال مخاطب. إذا لاحظت الشأن ممكن المركب التام، المركب التام يقسمونه إلى اثنين، المركب الناقص قلنا الذي لا يصح السكوت عليه، المركب التام اللي هو ينقسم إلى قسمين، مركب تام خبري ومركب تام إنشائي. في عرفون المركب التام الخبري والذي يتحنطه بالصدق او الكذب نعم لذاته حسب خير الشيخ المظفر. ثم ان مقابله المركب الانشائي تام الانشائي الذي لا يتحنطه بالصدق او الكذب. طبعا هي كلمة صحة الصدق صحة الوصف بالصدق او الكذب سبق ان اشرت لكم لهذا الامر وهي مسألة الواقع. يعني بعض الاخبار او بعض المركبات وراءها واقع وبعض المركبات ليس وراءها واقع. في الانشاء المطلوب منك ان تنشئ شيء يعني ما كان فتنشئه. في الاخبار انت تخبر عن شيء وقع له الواقع وراءه واقع. يعني انت لما تقول لزيد مثلا اكتب تريد ان يحقق شيء في الواقع لم يتحقق الشيء في الواقع. عندما تأتي بصيغة العقد مثلا زوج فلان كذا بصيغة العقد تريد ان تنشئ العقد بينهما. وكذلك الايقاع وغيرها من اساليب الانشاء المعهودة ثمانية الظاهر ما شكل اساليب الانشاء ثمانية الظاهر كم. المهم المهم انك في الانشاء تريد ان توقع شيء لم يكن له واقع بينما في الخبر هناك واقع. وعلى هذا الاساس انت تنظر الى القضية. المركب التام ما يصح وصفه بالصدق او الكذب يعني ان هذا المركب التام منحضر بالنسبة الى الواقع فان طابقه فهو صادق ان لم يطابقه فهو كاذب. ولذلك صح وصفه بالصدق والكذب. الانسان لا يصح وصفه بالصدق والكذب من باب الثالث بانتفاع الموضوع. فالواقع لا يوجد حتى ننسبه للمركب التام فنقول طابق الواقع او لا طابق الواقع. الواقع لا يوجد حتى ننسبه له. وبالتالي اقول بانه الانشاء ما لا يصح وصفه بالصدق والكذب من باب التقابل الى الخبر. يعني في الواقع عفوا كلمة انه الانشاء لا نصفه بالصدق ولا نصفه بالكذب من باب الثالث انتفاع الموضوع. فالواقع ليس وراءه حتى نقول بانه يصح وصفه بالصدق والكذب او لا يصح. لا تأتي الأول للكلام حوله بصحة الوصف الصدق أو الكذب لعدم الواقع وراء الإنشاء بينما الخبر وراء الواقع. ولذلك نقول يصح وصفه بالصدق والكذب لأننا ننسبه إلى واقعه فإن طابقه فهو صادق وإن لم يطابقه فهو كاذب. ثم يذكر هنا فنقل وهي الخبر كما قلنا إن كان مطابقا للواقع فهو صادق وإن لم يكن مطابق للواقع فهو كاذب. زين على هذا الأساس ونحن نعرف الخبر بأنه ما يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب. ما يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب بينما هذا إذا طابق الواقع فهو صادق بعد لا يصح وصفه بالاثنين فقط الصدق فهو صادق. كذلك او علاقة تعبيره هو تعريف نفسه يحتمل ما يحتمل الصدق والكذب. ماشي ما يحتمل الصدق والكذب. ثم اذا لم يطابق الواقع كذلك نقول هذا كاذب فلا يحتمل الكذب. فاذا على هذا الاساس لا يدخل في تعريف الخبر. يعني بالعبارة الاخرى لا خبر في الواقع داخل في حد تعريف الخبر هو ان الخبر ما يحتمل ان يوصف بالصدق والكذب. ما يحتمل وجهه على تعريف الخبر. احنا لما نجيب خبر خارج قولوا ان السماء ممطره زيد ميت هذا خبر خارج. هذا الخبر الخارجي ان طابق واقعا قلنا انه خبر صادق ان لم يطابق واقعا قلنا انه خبر كاذب. على هذا الاساس هذا لا هذا الخبر يدخل في تعريف الخبر. يعني قول الله بأنه إذا طابق زيد ميت وطابق الواقع فهو طارق فيقول في تعريف الخبر يعني الخبر وما يحتمل الصدق والكذب. ثلاثة إن لم يطابق الواقع فهو كاذب لا يدخل في تعريف الخبر. ذكر لذلك جوابان. الجواب الأول طبعا يطرحه هو الشارع ثم يقول بأن هذا الجواب غير كامل يكمله بجواب آخر. يقول هكذا احنا لما نلحظ الخبر المراد طبعا بالواقع يحتمل الصدق والكذب
سواء قلنا هذه الواو واصلة أحسن من الصرف الكذب أو واو فاصلة بين طرفي الخبر، بين الخبرين وبين نوعين من الخبر. نقول في قولنا أن الخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب، يعني هذا المعنى، كل خبر صادق إذا طابق الواقع فهو صادق، فإذا كان الخبر صادق يحتمل فيه الصدق لأنه صادق، وكل خبر لم يطابق الواقع فهو كاذب، ومتى ما لم يطابق الواقع وهو كاذب فنحتمل فيه الكذب. فعلى هذا الأساس في قولي ما يحتمل أن ما يحتمل الخبر ما يحتمل فيه الصدق والكذب، ما يحتمل فيه الصدق الخبر الصادق الذي يحتمل فيه الصدق، وما يحتمل فيه الكذب الخبر الكاذب الذي يحتمل فيه الكذب. يكون هذا على هذا الأساس، كل خبر صادق فهو محتمل الصدق يدخل في تعريف الخبر، وكل خبر كاذب فهو محتمل الكذب فكذلك يدخل في تعريف الخبر. فيكون هذا جواب على الإشكال المذكور. ثم أن الشارح لا يكتفي بهذا الجواب ويرى بأن هذا الجواب غير مرضي، لأنه ما بعد إذا صارت القضية في قولنا كل خبر صادق، فما دام هو الخبر صادق يحتمل الصدق، ما دام الخبر كاذب فهو يحتمل كذب، لا معنى للاحتمال. متى ما كان الخبر صادق احتمال الصدق لا معنى له، هو صادق. الخبر إما أن يتصف بالصدق فقط أو بالكذب فقط من دون أن نقول كلمة الاحتمال، لأنه بعد ثبوت أن الخبر صادق لا معنى لاحتمال الصدق ولا معنى لاحتمال الكذب. ولذلك يجاوب بجواب آخر يقول هكذا، احنا لما ان نحتمل الصدق والكذب تارة نلحظ الخارج وتارة نلحظ مفهوم الخبر، يعني في قولنا السماء ممطرة تارة نلحظ السماء الان جاية تمطر، المطر الاطلاق الخارجي ذات الخارجي، يعني في الخارج واقعا السماء ممطرة، وتارة نلحظ مفهوم الخبر مع قطع النظر عن الوجود الخارجي، ما نشغل بالوجود الخارجي. كل خبر، كل مفهوم الخبر إذا اتجرد عن قرينة الخارجية، اتجرد عن الوجود الخارجي يحتمل الوجهان. فإحنا لما نلحظ مثلا في قولنا السماء ممطرة، إذا نلحظ مفهوم السماء ممطرة، مفهوم الخبر، إذا نلحظه وهو في الخارج يصير السماء، هنا يحتمل الخبر أو يحتمل الكذب. كذلك في قولنا زيد ميت، إذا لاحظنا الخارج احتمال لا يرد، فإنه متى ما طابق الواقع لا يحصل له احتمال الصدق كما في الجواب الأول، وإنما إذا كان الخبر صادق احتمال كلمة احتمال لا تأتي لأن الصدق تحقق له، بينما إذا لاحظنا مفهوم الخبر صدق من يتعلم مفهوم الخبر غير الخارج غير الواقع غير نفس الأمر، يعني إحنا نلحظ فقط وفقط مفهوم الخبر، فإذا لوحظ مفهوم الخبر يمكن يحتمل فيه الصدق ويحتمل فيه الكذب. وبالتالي كل الأخبار إذا لاحظنا من ناحية مفهوم الخبر تدخل في تعريفه، وإذا لاحظنا بلحاظ الخارج لا تدخل في التعريف. فالإشكال الوارد ملاحظ الخارج في التعريف، الخبر ما يحتمل الصدق والكذب بالنسبة للإشكال قال هكذا، أن كل خبر إما أن يكون مطابق للواقع أو لا يكون، فإن طابق فهو صادق وإن لم يطابق فهو كاذب. فبالتالي كل الأخبار ما راح تدخل في حد الخبر. قلنا بأن هذا الإشكال ناظر إلى ماذا؟ إلى الخارج إلى الواقع، ولذلك طابق بالواقع، ولذلك طابق بالواقع يقول فإن طابق الواقع فهو كاذب، لم يطابق فهو كاذب. وهكذا احنا مو لاحظين في تعريف الخبر لا نلحظ الخارج وانما نلحظ مفهوم الخبر، فنقول الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب ما يحتمل، يعني مفهوم الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب، وبالتالي نكون ملاحظ فيه الخارج. ثم يفسر الانشاء الذي قلنا بانه مركب فهم غاية الامر انه لا يصح وصفه بالصدق والكذب لعدم وجود واقع وراءه، حتى نقول طابق الواقع فالخبر صادق، لم يطابق الواقع فالخبر كاذب، الإنشاء لا يجر فيه ذلك. ثم يذكر بأن الخبر الإنشاء إما أن يدل على طلب العمل أو لا يدل. فإن دل على طلب العمل يعبر عنه بالأمر، وطبعا دلالته على طلب دلالته على الطلب لا بد أن تقيد بالدلالة الوضعية، يعني بالوضع الواضع دلت على الطلب. ثم يقصون التقسيمات التي مرت معكم في البلاغة، إما أن يكون من العالي إلى السافل، أو يكون من السافل إلى العالي، أو يكون المساوي. فإذا كان من العالي إلى السافل فهو أمر، وإذا كان من المساوي فهو التماس، وإذا كان من الدامي إلى العالي فهو الدعاء. هنا مجموعة تقسيماته يأتي قيد الاحتراز الممكن. أقول لما فرض من المفرد وأقسامه شرعة المركب وأقسامه، وإذا شغلنا احنا مع المركب لا شغلنا مع المفرد، وهو أي المركب إما تام أو غير تام، لأنه إما أن يصح السكوت عليه أي يفيد المخاطب فائدة تامة، يعني بحيث يسكت فيها المخاطب، ولا يكون حينئذ مستتبعا للفظ آخر ينتظره، يعني انتهى ينتظر المخاطب. كما إذا قيل زيد فيبقى المخاطب منتظرا بأن يقال قائم أو قاعد مثلا، أو مثلا يا رب إذا جاء زيد وينتظر تتمس كما هكذا دوالي. بخلاف ما إذا قيل زيد قائم فإن الكلام تام ولا ينتظر المخاطب شيء، هذا إذا صح السكوت عليه. وإما أن لا يصح السكوت عليه، فإن صح السكوت عليه فهو المركب التام، وإلا فهو المركب الناقص وغير التام الذي هذا. والمركب التام إما أن يحتمل الصدق والكذب وهو الخبر والقضية، أو لا يحتمل الصدق والكذب وهو الإنشاء. فإحنا عملنا يتعلق بما يحتمل الصدق والكذب، أي الخبر والقضية. فإن قيل الخبر إما أن يكون مطابقا للواقع أو لا، فإن كان مطابقا للواقع لم يحتمل الكذب، يعني صار صدق، وإن لم يكن مطابقا لم يحتمل الصدق، فبالتالي كاذب، فلا خبر داخل فيه، فلا خبر داخل في حد. أنا انتقل الإشكال، وهذا الإشكال أساسك فقد يجاب عنه بأن المراد بالواو الواصلة أو الفاصلة، بمعنى أن الخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب، فكل خبر صادق يحتمل الصدق، وكل خبر كاذب يحتمل الكذب، فبالتالي جميع الأخبار تكون داخلة في الحد في التعريف المتقدم للخبر، يعني هنا ناظر بخصوص الخبر، وهذا الجواب غير مقبول، لأن الاحتمال لا معنى له حينئذ، ما هي له معنى بعد الاحتمال؟ لأن الاحتمال لا معنى له حينئذ، بل يجب أن يقال إما صدق أو كذب، كل خبر صادق فهو صدق مع انتهى، كل خبر كذب فهو صدق، ولا نقول يحتمل الصدق أو يحتمل الكذب. والحق في الجواب أن المراد احتمال الصدق والكذب بمجرد المرأة إلى مفهوم الخبر، يعني لابد أن نفصل بين أمرين، بين الخارج وبين مفهوم الخبر. إحنا اللي يحتمل الصدق والكذب هو مفهوم الخبر لا الخارج، أنا هو الذي لا يحتمل الصدق والكذب، وإنما إذا طابقوا صدقا، إذا لم يطابقوا فهو كذب. والحق في الجواب أن المراد احتمال الصدق والكذب بمجرد النظر إلى مفهوم الخبر، ولا شك أن قولنا السماء فوقنا إذا جردنا النظر إلى مفهوم اللفظ ولم نعتبر الخارج، يعني لم نلحظ الخارج، قطعنا النظر عن الخارج، احتمل عند العقل الكذب. وقولنا اجتماعا يحتمل، يعني هو صادق لكن يحتمل الكذب، لأنه مفهوم الخبر هو الخارج. كذلك في مثال آخر، وقولنا اجتماع النقيضين موجودون يحتمل الصدق بمجرد النظر إلى مفهوم، وإلا اجتماع النقيضين أقلام مستحيل اجتماع النقيضين، أقلام ما يوجد اجتماع النقيضين، لكن إذا نظرنا إلى مفهوم الخبر مع قطع النظر عن في الخارج والخارج واقع لا يتحقق، لا يجتمع النقيضان، وإنما هذا مفهوم الخبر، فمفهوم الخبر يحتمل فيه صدق الخبر. وقولنا اجتماع النقيضين موجودون يحتمل الصدق بمجرد النظر الى نقيضين. فمحصل التحسين ان المركب التام ان احتمل الصدق او ان احتمل الصدق واحتمل الصدق الكذب بحسب مفهومه فهو الخبر، والا ما هو
الانشاء؟
وهو اما الانشاء اما ان يدل على طلب الفعل دلاله اوليه اي وضعيه، يعني بدلاله الوضع، دعنا الدلاله الاوليه دلاله وضعيه، او لا يدل. فان دل على طلب الفعل دلاله وضعيه فاما ان يقارن الاستعلاء او يقارن التساوي او يقارن الخضوع، فان قارن الاستعلاء فهو امر، وان قارن التساوي فهو التماس، وان قارن الخضوع فهو سؤال او دعاء. ثم يذكر هذا القيد الذي ذكره، فان دل على طلب الفعل دلالة وضعية، يعني أن تكون دلالته على الطلب دلالة وضعية لا بدلالة أخرى، فرض أنه يدل على الطلب لكن بغير الواضح كما سيذكر لذلك أمثلة. هو يريد بهذا القيد الاحترازي في أن دلالة على الطلب فإن دل على طلب الفعل دلالة وضعية، يريد أن يخرج ما له دلالة على الطلب بغير دلالة الوضعية. كان يقول مثلا اطلب منك الفلاني او اطلب منك ان تأتي، هذا اخبار عن الطلب، اخبار عن الطلب يختلف عن نفس الطلب الذي يدل بالدلالة الوضعية، هذا دل على الطلب بالاخبار، دل على الطلب بالاخبار، بخلاف دلالة نفس الطلب او الامر دلالته على الطلب دلالة وضعية. وانما قيد الدلالة بالوضع احترازا عن الاخبار الدالة على طلب الفعل لكن لا بالواضع، فإن قولنا كتب عليكم الصلاة أو أطلب منك الفعل دال، كلها دالة على طلب الفعل لكن ليست بالدلالة الوضعية، لكنه ليس بموضوع لطلب الفعل بل للإخبار عن طلب الفعل، لا نخبر عن طلب الفعل. أنا عندما أقول كتب عليكم الصلاة أخبره عن طلب الفعل. لكنه ليس بموضوع لطلب بالكلم المتقدم قصدك مفهوم القمر يعني او قيد هذا الوقت، لكنه ليس بموضوع لطلب الفعل بل للإخبار عن طلب الفعل، وإن لم يدل على طلب الفعل فإن دل على طلب الفعل قلنا هو الأمر على أقسامه الثلاثة، وإن لم يدل على طلب الفعل فهو تنبيه لأنه ينبه على ما في ضمير المتكلم، يعني بقية الأساليب الإنشائية ويندرج فيه التمني والترجي والنداء والتعجب والقسم، كل هذا يندرج عليه. إيه ماذا ترون؟ الاستفهام والنهي لم يقولهما، ولقائل أن يقول الاستفهام والنهي خارجان عن القسمة، يعني يدخلون لا في القسم اللي يدل على طلب الفعل ولا الذي لا يدل على طلب الفعل، فقال إن دل على طلب الفعل بالدلالة الوضعية قسم إلى الأقسام الثلاث، قسم أقسام إن دل على طلب الفعل هو القسم الأول، وإن لم يدل على طلب الفعل الثاني فعبر عنه بالتنبيه، بالثاني الاستفهام والنهي لا يدخلان لا في القسم الأول ولا في القسم الثاني، لأن ولقائل أن يقول الاستفهام والنهي خارجان عن القسمة، أما الاستفهام فلأنه لا يليق جعله من التنبيه، لأنه استعلام ما في ظنه أصلا هذا الشيء في ضمير المخاطب حتى ننبه عليه، وإنما هو استعلام من لما في ضمير، لأنه استعلام ما في ضمير المخاطب لا تنبيه على ما في ضمير المتكلم كما قال النبي المخاطب، لأنه هناك قال
وإن لم يدل على طلب الفعل فهو تنبيه لأنه ينبه على ما في ضمير المتكلم، بينما الاستفهام ما في تنبيه على ضمير المتكلم، وإنما هو استعلام ما في ضمير المخاطب لا تنبيه على ما في ضمير المتكلم. إذن لا يدخل في القسم الثاني، لا يدخل في القسم الثاني. وأما النهي فلعدم دخوله تحت الأمر، النقض الأمر حمر بعد، ودلالة على طلب الفعل بالدلالة الوضعية، دلالة على طلب الفعل، والأمر ليس فيه دلالة على طلب الفعل، وإنما هو دال على طلب الترك ولا طلب الفعل، لا على طلب الفعل. لكن المصنف أدرج الاستفهام تحت التنبيه ولم يعتبر المناسبة اللغوية، يعني في كونه ينبه على ما في ضمير المتكلم لم يلحظ المصنف ذلك، ولذلك جعله من القسم الثاني ما لم يدل على طلب الفعل. والنهي وضعه تحت الأمر بناء على أن الترك موضع، على أن النهي ليس بمعنى أنه طلب الترك، حتى تقول بأنه الأمر هو ما دل على طلب الفعل بالدلالة الوضعية، النهي هو ما دل على طلب الترك فلا يدخل. يقول لا، نأتي بهذا التعريف بأنه يعني بعبارة أخرى أقول عندهم خلاف في الأمر والنهي في الأصول، هل أن تعريف النهي تعريف وجودي أو تعريف عدمي؟ فإذا عرفنا بالتعريف الوجودي يكون كالأمر، فعندما نقول الأمر هو طلب الفعل بالدلالة الوضعية نقول النهي هو عبارة عن كف الناس، مو معنى عدم الفعل بمعنى كف الناس، يعني بمعنى حصول الفعل طلب الفعل عبارة أخرى. يعني أنا لما أنهى فلان بأن لا يشرب الخمر مثلا، يعني أطلب منه أن يكف نفسه على ارتكاب هذا المحرم، وهو طلب للفعل، طلب وجودي، طلب فعل بعد، فبالتالي النهي يدخل في ضمن الأمر بعد. والنهي وضعه تحت الأمر بناء على أن الترك هو كف النفس لا عدم الفعل عما من شأنه أن يكون فاعلا. ولو أردنا إرادهما في القسمة، يعني لو الآن أردنا أن ندخل الاستفهام والنهي في القسمة التي أوردناها، إن دل على الطلب فكذا وإن لم يدل على الطلب فهو تنبيه، نقول هكذا الإنشاء إما ألا، بالعكس، إما ألا يدل على طلب شيء بالوضع فهو التنبيه، ما يدل على طلب شيء، أو يدل لكن مو ذاكر، أو يدل على الطلب مطلق الطلب حتى يشمل النهي التالي، أو يدل فلا يخلو. لما الآن بنقسم وراح ندخل الاستفهام اللي هو الباقي، الفرد الباقي، أو يدل فلا يخلو إما أن يكون المطلوب يدل على الطلب لكن المطلوب الفهم فهو الاستفهام، أو غيره المطلوب غير الفهم، فإما أن يكون مع الاستعلاء فهو أمر إن كان المطلوب الفعل، ونهي إن كان المطلوب الترك أي عدم الفعل، أو يكون مع التساوي فهو السماء، أو مع الخضوع فهو الدعاء، أو الخضوع مع الخضوع فهو السؤال والدعاء، وأما المركب الإنسان هو المركب الناقص، فإما أن يكون الجزء الثاني منه قيدا للأول وهو التقييد كقولنا الحيوان الناطق، فقيدنا الحيوان خصوصا الحيوان الناطق، توهنا القيودات الاحترازية وعشهم باب التقييد قيد الشيء. الجزء الثاني إما أن يكون الجزء الثاني منه قيدا للأول وهو التقييد كالحيوان الناطق، أو لا يكون تقييد، أو لا يكون وهو غير التقييد كالمركب من اسم وأداة أو كلمة وأداة، مثل جميع إذا جاء زيد مركب من اسم أداة كذا، خليه أليك مركب، هذا غير تقييد مركب، لكنه مركب غير تقييد بخلاف المركب التقييدي كالحيوان الناطق وفضلان زيدين مثلا. طيب قلنا هذا الكلام الذي ما كله المنطق ما يتعلق غرض إلا فقط بالمركب التام التبعي وهو الذي نريده بعد ذلك في مرحلة التبع. الفصل الثاني في المعاني المفردة، كل مفهوم فهو جزئيا من منعنا التصور منه أو منعنا التصور من وقوع الشقة فيه، وكلي إن لم يمنع واللفظ الدال عليه ما يسمى كليا وجزئيا في العرب. جزئيا الآن الكلام عن المفاهيم الكلية والمفاهيم الجزئية. أولا المفهوم الكلي، المفهوم بعدين يتكلمون عنه يتحدثون عن حالة التصور يعني الموجود في عالم التصور، ولما يقولون اللفظ الكلي هذا اللفظ الخارجي، عندما نقول مثلا إنسان تفضل إنسان إليها هاي اللفظة إنسان إليها مفهوم الإنسان، مفهوم الإنسان الذي هو حيوان الناطق هذا وين موجود؟ جدا لو في عالم التصور، ولفظة الإنسان هي خارجية عندما نقول إنسان. يقول هذا اللفظ أو هذا المفهوم الذي هو في عالم التصور إذا كان مجرد تصور هذا المفهوم يمنع من صدقه على كثيرين، على حد تعبيرين يمنع من وقوع الشركة فيه من الأغيار في نفس المفهوم، نسمي هذا المفهوم مفهوم جزئي، واللفظ بالتالي الدال على هذا المفهوم الجزئي يقال له أيضا جزئي، يقال له لفظ جزئي. فعندما أقول مثلا زيد زيد فإن زيد هاي لفظة زيد لا تصدق على كثيرين على خصوص زيد المشخص، كما أن مفهوم زيد لا يصدق على كثيرين داخل أي تصوره يمنع من شركة غيره من الأفراد، من شركة غيره من الأفراد في خصوص هذا المفهوم. أو عندما أقول هذه الوردة مثلا أو هذه المسجلة مثلا أو هذا الكتاب، فعندما أقول هذا الكتاب تصوري بخصوص هذا الكتاب يمنع من شركة الغير في تصوره، كذلك لفظه وهو لفظ الكتاب أيضا يمنع من أن يسبق على كثيرين. من هذا اللفظ عبر عنه باللفظ الكلي، وأيضا المفهوم اللي هو في الذهن الذي نتصوره قال له مفهوم الكلي الجزئي، والمفهوم كذلك مفهوم جزئي. كذلك في الطرف المقابل كلي، الكلي في عرفنا ما لا يمتنع صدقه على كثيرين أي ما يصدق على كثيرين، صدق على كثيرين هذا أيضا ملاحظ تصوره يعني أن نفس التطور لا يمنع نفس تطور مفهوم هذا الكلي، نفس تطور مثلا مفهوم الإنسان لا يمنع من صدقه على أفراد كثيرة، كذلك نفسه الدال عليه لا يمنع من صدقه على أفراد كثيرة، هذا يقال له جزئي وهذا يقال له كلي، وذاك يقال له كلي من ناحية المفهوم، هذا كلي من ناحية اللفظ، كما في الأول جزئي من ناحية المفهوم وجزئي من ناحية اللفظ. هذا بعض القيود. أقول المعاني، هذا الكلام تقدم في أول مباحث الألفاظ التفريق بين المعنى واللفظ، إلا هذا عبارة وذات أستاذ الذكر، وقلنا بأن أصل تسمية اللفظ شنو؟ من لفظ الشعر، ما باعتبار أن اللسان يلفظ ما لديك من معاني في ذهنك في نفسك يرمي بها إلى الخارج، فهي الألفاظ عبارة عن صور حاكية لتلك المعاني الموجودة في الذهن، لتلك المعاني الموجودة في النفس، معاني موجودة في الذهن، معاني موجودة في النفس يعني الصور الموجودة في ذهنك. الكلام تقدم إلى الذكر لأنه إنسان تنظر الصور الخارجية في داخل ذهنك، هاي الصورة المنطبعة في ذهنك أو هذه الصورة المنطبعة في تفق نفسك يعبرون عنها بالمعاني التي هي في مقابل الألفاظ، والألفاظ عبارة عن صور حاكية لتلك المعاني، يعني بعبارة أخرى معاني عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن الصور الذهنية، الصور الذهنية عبارة عن ماذا؟ عبارة عن المعاني، ولذلك نقول انطباع صورة الشيء في الذهن، نقول انطباع صورة الشيء في الذهن يعني انطباع معنى الشيء في ذهنك، انطباع صورة الشيء في الذهن يعني معنى الشيء في ذهنك، المعنى والصورة الذهنية شيء واحد. أقول المعاني هي الصور الذهنية من حيث أنها وضعت بإزاء الألفاظ، تقدم من هذا الكلام تكرارا ومرارا لأن الألفاظ تضع بأعزاء المعاني، قلنا بأن الألفاظ تضع حاشية للمعاني والمعاني هي كذا. فإن عبر عنها بألفاظ مفردة يعني نفس هذه المعاني، إذا عبرنا عنها بألفاظ مفردة فهي المعاني المفردة، وإلا إذا عبرنا عنها بألفاظ مركبة، هذا الكلام المتقدم الآن يصيغ بأنه هناك الكلام عن الألفاظ المركبة والمفردة، هنا يريد أن يشير إلى المعاني المفردة والمركبة، يعني الصورة مالها. هناك لما نتكلم عن الألفاظ الحافية لتلك المعاني الموجودة في أفق النص الذهن، هنا يريد أن يتكلم عن المعاني الموجودة في داخل الذهن التي هي وضع بأزائح الألفاظ. فإن عبر عنها بألفاظ مفردة فهي المعاني المفردة، وإلا يعني أن عبر عنها بألفاظ مركبة فهي المركبة، والكلام ها هنا إنما هو في المعاني المفردة كما تتعرف. فكل مفهوم بلا إشكال المعاني المفردة، حتى الكل معنى مفرد، حتى الجزء يقال له معنى مفرد، كلاهما يقال له معنى مفرد، غاية الأمر أن تطور هذا المعنى المفرد يمنع من صدق على تطور هذا المعنى المفرد لا يمنع من صدق على ثم نضع بإزائه لفظ في مقابل هذا المعنى المفرد. يعني الكلام هذا فيه نوع من التشبيه، يعني تطور الإنسان في سلوان معنى مفرد ويكون كل، ويكون ايضا هذا المعنى المفرد ايضا جزئي ويكون ايضا كلي، معنى المفرد يكون جزئي ويكون كلي في لحاظ التصور، يعني هل انه يسبق على افراد او لا. فكل مفهوم وهو الحاصل في العقل، مفهوم صور ذهنيه معاني كل اشياء، وهو الحاصل في العقل اما جزئي او كلي، لأنه إما لأن المفهوم يقول المفهوم يعني الشيء الذي فهم، شلون تفهم الشيء؟ بالتصور، شلون تصور؟ يعني صورة الذهنية في ذهنك، يعني العبارة الأخرى معناه موجود في الذهن. فكل مفهوم هو الحاصل في العقل إما جزئي أو كلي، لأنه إما أن يكون نفس تصوره، نفس تصور الشيء، أي من حيث أنه متصور أن نفس هذا المعنى من حيث أنه متصور مانع من وقوع الشركة فيه، أي من اشتراكه بين كثيرين وصدقه عليها، إما أن يمنع من الشركة والصدق على الكثيرين أو لا يمنع من الشركة والصدق. فإن منع من الشركة والصدق نفس تصور، كلامنا كل على المفهوم والنفس الخارجي، كلامنا عن مفهوم الكلي مفهوم الجزئي، نفس التصور يمنع من الشركة والصدق على الكثيرين، أو نفس المفهوم لا يمنع من ذلك، لا يمنع من الشرك والتصالح، أو لا يكون. فإن منع نفس تصوره عن الشركة عن الشركة فهو الجزئي، يعني المفهوم الجزئي كهذا الإنسان، فإن الهذية يعني اسم الإشارة في قولنا هذا الإنسان، فإن الهذية تجدون المصادر هذه فإن الهذية إذا حصل مفهومها عند العقل، هذا الإنسان مو إنسان، هذا الإنسان هذه الوردة، عندما تقول وردة لوحدها كلي، عندما تقول هذه الوردة تكون جزئي، الهذية تخليها نفس تطور الهذية يمنع من الشركة. فإن الهذية إذا حصل مفهومها عند العقل امتنع العقل بمجرد تصوره عن صدقه على متعدده، هذا يبعد من الشركة بالخصوص ثاني، لا التطور يمنع من الشركة من شركة غيره. قال أولا وإن لم يمنع الشركة من حيث أنه متصور، ما يمنع الشركة فهو الكلي كالإنسان، مو هذا الإنسان، لو قال هذا الإنسان الهذية تمنع من الشركة بالتالي فيكون جزئي، إذا رفع الهذية صار إنسان بدون هذية فيكون مفهوم كلي، فهو الكلي كالإنسان، فإن مفهومه إذا حصل عند العقل لم يمنع من صدقه على كثيرين، وقد وقع في بعض النسخ نفس تطور معناه وهو تهون. وإن لم يمنع الشرك من حيث أنه متصور، من حيث أنه متصور من غير تطور معناه، وإن لم يمنع الشرك من حيث أنه متصور فهو الكلي كالإنسان، فإن مفهومه إذا حصل عند العقل لم يمنع من صدقه على كثيرين، وقد وقع في بعض النسخ نفس تطور معناه نسخ اخرى هي للشمس يعني وهو سهو نفس تطور من معناه يمنع لا يمنع من لا يمنع من الصدق على الكثيرين ولا يمنع من الشرك يعني تقريبا في المقابل راح يكون هذا انا ايضا اشتغلت في الطرف الاول بالجزئي قلنا نفس التطور نفس تطور المفهوم يمنع من وقوع نفس التطور مانع من وقوع الشركة زي مانع من وقوع الشركة كما تقدم الكلام نفس التطور في الكل ليس نفس التطور يكون غير مانع وإنما عدم منعه من الشركة من حيث أنه متطور يعني أننا نتصور أنه يصدق على كثير مو نفس التطور يكون غير مانع يعني نفس تصور لقبة الإنسان في داخل الذهن لا ليست هي غير مانعة من صدقه على كثيرين أو انطباقه على كثيرين بخلاف الجزء نفس التطور هو مانع من الشرك ومن الصدق على كثيرين وإلا لكان للمعنى معنى لو كان نفس التطور المعنى لأن معنى أنه تتطور المعنى لا بد أن يكون للمعنى معنى حتى تتطوره أيضا لو كان نفس التطور المعنى الآن إحنا لما نقول في الكلي مفهوم الإنسان نفس تطور معنى الإنسان نفس تطورنا للمعنى هو الذي يجعل خلينا نقول بأنه لا يصدق أو يصدق على كثيرين ماشي أو لا يمنع من الشرك بالتالي راح يكون هاي تصورنا للمعنى يجعل هذا المعنى الذي نتصوره لا بد أن يكون له معنى حتى نتصور يعني هذا المعنى أول متصور ثم نتصور هذا المعنى يعني عندنا يصير معاني اثنين لأن المعنى اللي يريده متصورة ولا بد أن يكون معنى للمعنى ولا بد أن يكون متصور هذا المعنى فلا بد أن يكون قبله معنى حتى يتصور وإلا لكان للمعنى معنى لأن المفهوم هو المعنى المفهوم بعد هو المعنى كما تقدم المفهوم هو المعنى المعنى هو الصور الذهنية وكلها شيء لأن المفهوم هو المعنى فإن مفهومه إذا حصل عند العقل لم يمنع من صدقه على كثير يعني هذا هو نفس المعنى نقول تطور المعنى لأن تطور المعنى راح يكون المعنى المتصور أيضا يحتاج إلى معنى آخر متصور راح نتصور عندنا معنيين وإلا لكان للمعنى معنى لأن المفهوم هو المعنى وإنما قيد بنفس التصور إن منع نفس تطوره من وقوع الشركة فيه فهو جزئي وإنما قيد بنفس التصور لأن من الكليات ما يمنع الشركة من التصور